أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حب علي عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لازال الكلام إخواني في قاعدة اليد. انتهينا في المسألة السابقة إلى هذا المقام، وهو مسألة عموم القاعدة للجاهل والصغير. هذه المسألة تريد أن تشير بأنه بعد أن تحدثنا بأنه بلا إشكال أن قاعدة اليد تدل على الحكم الوضعي، أي الضمان، ولا يمنع أن تكون تدل على الحكم التكليفي أي الحرمة، لأنه باب الاستيلاء على حق الغير بلا إذنه. عليكم السلام ورحمة الله. فهنا يبدأ المصنف في هذه المسألة: هل القاعدة هذه تشمل الصغير كما تشمل البالغ والكبير أو لا؟ ربما ربما يتساءل سائل عن الضمان في حالة لو كان الإنسان جاهل بأن هذا مال الغير، أو كان صغير. يعني حكمان عندنا الآن، حكمان عندنا: حكم الجاهل والصغير في قبال الكبير والعالم. ما تقدم خب واضح بأن البالغ والعالم، يعني العالم بأن هذا ليس ماله بل مال غيره واستولى عليه وهو بالغ، هذه بعد من أبرز مصاديق القاعدة، يعني قاعدة على اليد ما أخذت حتى ماذا تؤدي. أما الآن لا، الآن بالنسبة للجاهل والصغير، يعني إنسان استولى على مال ولكن ليس لا يعلم أنه مال الغير، ترد توهم أنه ماله أو أنه مال مباح له. يحدث قد يكون مثلا رأى شيء وأخذه مثلا تصورا منه أنه ماله مثلا، أو مال مثلا يعني شيء مباح يأخذه، وانكشف بعد ذلك أنه مال الغير، أو كان طفلا صغيرا غير بالغ مثلا وأخذ هذا الشيء واستولى عليه. هنا ما الحكم بذلك؟ هنا قد يتساءل البعض بأنه ربما هذه الأحكام تختص بالعالم والبالغ دون الجاهل والصغير، ولكن يرد هذا الكلام بقاعدة من القواعد المقررة عندهم، وهي واضحة المعالم في أبحاث الفقه، أبحاث الأصول كذلك، بأنه قاعدة إن صح التعبير الأحكام لا تختص بالعالم البالغ بل تشمل غيرهما، تشمل الصغير، تشمل الجاهل وما شابه. هذه لها تطبيقات عدة في الأبحاث الفقهية. واضح؟ ولكن يبقى الكلام بأنه هل يجري عليهما كلا الحكمين، يعني الحكم التكليفي وهو مثلا وجوب الرد مثلا، أو والحكم الوضعي وهو الضمان، أو أحدهما دون الآخر، يعني فقط الضمان دون الحكم التكليفي وهو مثلا وجوب الرد. هنا إن صح التعبير تفصيل بالنسبة للضمان بلا إشكال، الضمان يشمل الجاهل والصغير، يعني يضمنان، الجاهل يضمن ما استولى عليه والصغير يضمن ما استولى عليه. بالنسبة لوجوب الرد خب بلا إشكال، بعد أن يعلم العالم خب يجب عليه الرد، يعني حكما تكليفيا فضلا عن الضمان. بينما غير البالغ عن الصغير هذا لا يتوجه إليه خطاب وجوب الرد، كل ما هنالك الضمان يلزمه. نعم وجوب الرد يجب على من؟ على وليه، ولي هذا الطفل يجب عليه أن يرجع ماذا أخواني؟ أن يرجع هذه الأمانة، أن يرجع هذه إن صح التعبير هذه الذي استولى عليه. واضح؟ نعم يقول كل ذلك نحن نستفيده، وأغنى هذه الأحكام كلها على ما يعني على مدرك السيرة العقلائية وليس على سند على الرواية، هذه رواية على اليد ما أخذ حتى تؤدي أو ما شابه، لأنها كما يعتقد ضعيفة السند، وبحثنا هذه المسألة في أبحاث أخرى. هذا تمام ما يمكن أن يقال في المسألة الأولى أخوان. المسألة الثانية وهي مسألة الآن، عندما تحدثنا عن الضمان، هل مطلق من يضع يده على شيء يكون ضامنا أو لا؟ هذه لها استثناءات. هنا يتكلم عن مسألة الاستثناء لهذه القاعدة، يقول ليس مطلق من وضع يده على شيء يكون ضامنا إلا بشرط كما سيتضح، ليس مطلقا، بل يستثنى أمران أو يدان إن صح التعبير، يد الأمانة ويد الإحسان، وإن كان سيتضح بأن هم الإحسان يندرج تحت يد الأمانة. وقاعدة هم توجد عندنا قاعدة مهمة وهي قاعدة الإحسان، ليس على المحسن من سبيل أو كذا، قاعدة الإحسان ليس على المحسنين من سبيل، وهي مستفادة من الآية القرآنية. هذه يد الأمانة ماذا تعني؟ يد الإحسان ماذا تعني؟ يد الأمانة يعني بأنه أنا مقدم هذا الكتاب مثلا، أو أقدم هذه السيارة، أقول لصاحبي اجعلها عندك أمانة في البيت، إذن وضع يده عليها، لاحظ. فيقولون لو صابها تلف ثروة، صار زلزال ودمرت، أو سقط عليها مطر شديد جدا واختربت بعض أجزاء السيارة، لاحظ، يقولون هنا هذا أمين، والأمين لا يضمن. نعم لو فرط، يعني لو فرط هذا الأمين، يعني المفروض مثلا هذا الكتاب من المعروف أن يضعه في المكتبة مثلا ليحفظه في مع كتبه مثلا، أو في زاوية معينة، أما يأخذ كتاب أعطيته أمانة يضعه في الحياة مثلا، يضعه تحت الشمس وعلى السطح مثلا، خب طبيعي لو جاءت هواء و شديدة مثلا ومزقت الكتاب، أو مطر وأتلف الكتاب، هنا بلا إشكال يضمن. نحن كلامنا في اليد الأمينة، يعني اليد التي هي يد أمانة، يعني أعطيت هذا الشيء أمانة، ولكن أحسنتم بلحاظ وبشرط أن لا تفرط، بلحاظ أن لا تفرط، فإذا فرطت لا هنا يعني يكون ضامنا. على كل حال واضح. إذن أخواني التفتوا لهذه النقطة، إذن يد الأمانة عندنا ويد الإحسان، هذا التفتوا إليها، إذن يد الأمانة بلا أشكال لا تضمن حتى لو تحقق التلف، ولكن بشرط أنها لا تكون متهاونة مفرطة في الحفظ وما إلى ذلك. وهذا كما يقول هم كذلك مستفاد من السيرة العقلائية، أن السيرة العقلائية تقول أن الإنسان لا يضمن، أو الأمين معذرة لا يضمن إلا إذا فرط وتعد. واضح هذه المسألة، وهذه للسيرة العقلائية. أكثر من ذلك عندنا روايات خاصة في مسألة أمانة ومسألة الأمين، مثلا هذه الرواية إذا تلاحظونها صحيحة مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن الإمام الصادق عن أبيه الإمام الباقر عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ليس لك أن تتهم من قد تمنته. واحد أنت أمنته تعرفه بالأمانة، لماذا تتهم بأنه فرط وأضاع الأمانة؟ بينه وبين الله بعد، إذا هو فرط ومتشرع ويفهم الحكم بعد شيء آخر، أما أنه أنت مباشرة تتهمه، خب أنت أمنتني هذا الكتاب، أنا خب لما أتي إلى بيتي يقول أعطني هذه الأمانة، أنت أمنتني هذا الكتاب ولولا أنك تثق في لما أعطيتني هذه الأمانة. ولك وردت عندنا رواية عديدة في مسألة الأمانة، بل جعلت من أوصاف الشيع الحقيقي، يعني يختبروهم في صدق الحديث وأداء الأمانة، لا بكثرة الصلاة والصيام. كثرة الصلاة والصيام ليست ميزان للقرب من الله أبدا، والخوارج كانوا أشد الناس عبادة، يسميهم الإمام علي سلام الله عليه أصحاب الجباه السود، ما تجرأ عليهم أحد غيري، كانوا كشكل ظاهرة في المجتمع الإسلامي، بأن ذلك من العباد اللي كانوا حليسي المسجد وكانوا أهل الاعتكاف. فبعد الإمام علي قاتلهم هذا الشيء، وين صارت بعد؟ يقاتل عباد، يقاتل نساك، يقاتل كذا، لكن الإمام علي سلام الله عليه يعلم مدى خطورة هؤلاء، خط منحرف أصلا تلبس بالديانة والتعبد. فعلى ذلك كثرة الصلاة كثرة الصيام ليست دليل قطعي وضروري على مسألة الصدق والقرب من الله. من هنا بعض الروايات تقول ربما اعتاده ويستوعش أن يترك العبادة حتى صلاة الليل، قد تتحول إلى عادة أصلا، مو غلط أنه إذا ما صلى هذه الليلة ينزعج لأنه يعني فقد القرب من الله في هذه الليلة، أو مثلا مناجات الله، لا، شيء اعتاده، شيء اعتاده تعبر بعض الروايات، واستوحش أن يتركه. ومن هنا الروايات تجعل أمرين واقعيين أكثر من الصلاة والصوم، وهما صدق الحديث وأداء الأمانة كما نجد في تلك في روايات. وعلى هذا الأساس تأتي يعني الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول، يعني من شدة الاهتمام بالأمان يقول: والله لو ائتمنت على السيف الذي قتل به أبي الحسين لا أرجعت إليه، يعني لو أعطى نفس السيف كأمانة لحفظتها حتى يعود إليها صاحبها أو إليه صاحبه. على كل حال، ومسألة الأمانة مسألة مهمة جدا، يعني تتبع في الروايات تجد لها دور ولها أهمية كبيرة. ولذلك وردت عندنا في الروايات أنه إذا خانك الأمين تقول رأيت ماذا؟ لم يخنك الأمين ولكن استأمنت الخائن. أنت صار عندك شبه مصداقية، وإلا الأمين بما هو أمين، يعني الأمين في الحمل الشائع الواقعي ماذا؟ لا يخون. فلو وجدت أمينا خان، هذا ماذا يكشف؟ أنه ليس بأمين. الإمام سلام الله عليه يقول: ما خانك الأمين ولكن استأمنت الخائن. واضح إذن. ولذلك يعني لها واقعية مسألة الأمين والأمان، على هذه ترتب هذه المسألة، مسألة خطيرة في الضمان، لكن إلا خصوص الأمين، الأمين لا يتحمل مثل هذه الأمور. نعم، بعد فرط لنسيان لغفلة لكذا مسألة أخرى، تفريط مثلا. ومن هنا قالوا الأمانة هم على قسمين: أمانة مالكية وأخرى ماذا؟ شرعية. المالكية هذه الأمانة بأنه أنا هذا الكتاب ملكي أعطيتك أمانة، سموها أمانة مالكية. وأمانة شرعية: لا، الشارع استأمنك، مثل اللقطة، الشارع عندما أجاز لك أن تأخذ اللقطة الشيء الضائع، لاحظ، أجاز لك الشارع، ولكن بشروط ماذا؟ أن بعدين تعرفها كل جمعة، كل سنة، كل كذا. على كل حال، هذه أبحاث متقدمة وتفصيلية في مسألة اللقطة، لاحظ. فعندما أجاز لك الشارع أخذها ومن ثم التعريف وإيصالها إلى صاحبها، أنت أمين، لكن أمين من جهة من؟ الشارع المقدس. ولذلك أنت تحفظ هذه الأمانة، لو تلفت من غير تفريط أنت ماذا؟ لست بضامن، أنت أمين، لكن أمين من جهة الشرعية، أنصح التعبير، أمين شرعي، أمانة أو يد أمانة شرعية، لأن الشارع خول لك ذلك. في نفس الكلام، إذن سواء كانت الأمانة مالكية أو الأمانة شرعية، على كلا الأمرين أن هذا الأمين لا يضمن إذا تلف الشيء، ولكن بشرط عدم التفريط، عدم التعدي وما شاكل ذلك. واضح هذا المطلب. على هذا يأتي هو في مسألة الإحسان، طبعا كما أنا أشرت قبل قليل، قاعدة قاعدة مستقلة تماما، يعني تبحث فيها بشكل مفصل، وهي مسألة مهمة. ما على نعم، المحسن هم كذلك ليست هم ضامنة، ما على المحسنين من سبيل. نعم، ما عندنا فرق كبير بين بين المحسن واليد الأمينة، إلا أنه يعني هي مصداق من صيغ يد الأمانة، يعني هم اليد الأمانة يسموها يد هم كذلك من مصادقها، ماذا؟ من مصادقها اللي هو يد الإحسان. ولكن لأن الآية الشريفة أشارت لها وما على المحسنين من سبيل، وجملة من الروايات، كأن ميزت تسمى بيد الإحسان. مثلا باب المثال الآن، متى تكون اليد محسنة؟ اليد محسنة تكون إذا كان التصرف بإذن من؟ بإذن صاحبه. الآن إنسان عطاني أمانة وأذن لي بالتصرف فيها، بأن مثلا أتاجر، فأنا محسن فتاجرت فيه وخسرت، يقولون هذه الخسارة لا يتحملها من؟ المحسن، لأنه يد محسنة، إنما استأذنك للاتجار بها، أعطاك أمانة وأذن لك ماذا؟ بأن تتاجر بها، ولكن بعد لا بعد جارت الظروف على عكس ما يهوى هذا الإنسان، وبالتالي خسرت الصفقة. فمن هنا يقولون إذا لا توجد أسباب للتعدي ولا التفريط ولا تقصير ولا شيء، هذا طبيعي جدا، الربح والخسارة أمران طبيعيان في عالم التجارة، فمن هنا معذور هذا الإنسان، لا يتحمل نتيجة الخسارة. على هذا الأساس يتضح أنه لا، لو أمنت أنا هذا الإنسان المؤمن الأمين مبلغا، وهو من باب أنه أحب أن يتحصل لي بالأرباح ويحصل لي الأرباح، ولكن تصرف من دون إذن مني، ما جاء لي قال لي أنا بروح أتاجر بالمبلغ وتاجر وخسر، هنا يقولون لا، هنا يكون ماذا؟ ضامنا، وإن كان غرضه الإحسان، يقول أنا غرضي أن أحسن إليك، يعني الآن هذا افترض أن أعطني مليون تومان مثلا، أنا أريد أتاجر بطلع لك مليون ونص، مليونين، ثلاثة على عبر سنوات كذا كذا، وأنت تستفيد مثلا. هنا لو دخل في صفقة تجارية وخسر بعد ماذا؟ فيكون ضامنا، لأنه لم يستأذن من صاحبي المال، لاحظ. وإن كان كما قلنا غرضه ماذا أخواني؟ الإحسان، وذلك لأنه لا يصدق عليه عنوان الإحسان، لأنه بعد هني ما أذن المالك ولا. إذا اتضحت هذه المسألة أخواني، اتضح إلى أنه عندنا من المستثنيات يدان، يد الأمانة ويد الإحسان. إذا من المستثنيات يد الأمانة ويد الإحسان، لاحظ. على هذا إذا استثنينا هاتين اليدين، يعني يد الأمانة ويد الإحسان، بعد ماذا يكون؟ باقي إن صح التعبير، نعم، يبقى على تحت أو تحت قاعدة الضمان، يعني فقط اليد الأمانية ويد الإحسان هما اليدان اللتان لا تضمنان، نعم تضمنان مع التفريط والتعدي، وإلا لا تضمنان مطلقان. هذا ما يمكن أن يقال في هذا البحث. البحث الأخير في القاعدة أخواني، واضح إن شاء الله ما عندنا أسباب أخرى للضمان هنا، يعني هل فقط الضمان مختص باليد يعني بالاستيلاء، أو لا توجد أمور أخرى فيها ضمان وإن لم يكون هناك يد صح أو استيلاء؟ يقول نعم، عندنا جملة من الأسباب تكون ماذا؟ تؤدي إلى الضمان، وليست هي ماذا من أحسنتم أخرى، يعني أسباب أخرى. مثلا يقول الإتلاف، وإن شاء الله إحنا إذا وفقنا يعني الدرس الآتي إن شاء الله قبل ندخل قاعدة القرور، عندنا تقريبا عندنا قاعدتان، قاعدة الإتلاف بشكل مختصر، قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، إذا وفقنا حتى قاعدة الإحسان، ثلاث قواعد يعني على 10 دقائق إن صح التعبير بشكل سريع، فقط مبدأ تصوري للقاعدة، المبدأ التصديقي يعني المدارك، بعض التطبيقات، إذا وفقنا يعني في جلسة واحدة ربما نأخذ قاعدتين ثلاث قواعد قبل الدخول إلى قاعدة، لأنهم لم يبحثهم هو هنا في هذا البحث، واضح أخواني؟ مسألة الإتلاف الآن، من أتلف مال غيره فهو له ضامن، من أتلف مال غيره فهو له ضامن، هذه بأنه لا توجد فيها يد، لا يوجد فيها استيلاء. مثلا أنا الآن رأيت سيارة واقفة، أخذت حجارة وضربت، هذا ليس لا يسمى استيلاء، الاستيلاء هو أخذ السيارة، بينما أنا كسرت السيارة بعصا بحجارة، لاحظ، ثوبك عليك مزقته، هذا ليس يسمى استيلاء على السلاح هو أخذه، واضح أخواني؟ هذا يسموه تعدي إتلاف، هذا يقولون بلا أسباب، هذا الإتلاف سبب من أسباب الضمان، وهو ليس من قاعدة اليد أو تأمن مصاديق على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ومن هنا هو طبعا مباشرة يقول بأنه هذا كله ببركة ماذا؟ السيرة العقلائي، لأنه لا يرى صحة مثل هذه الرواية، من أتلف مال الغير فهو له ضامن. أما أنه يقول لم يثبت عندنا أن هذا حديث أصلا إلا على سبيل الإرسال، ولكن يقول بأنه نكتفي كمستند السيرة العقلائية، فيها الخير والبركة في إثبات الضمان في مثل هذا المقام. إذن الإتلاف أحد أسباب الضمان وليس من مصاري قاعدة اليد، واضح؟ لا، هذا واحد. طبعا كما احنا تكلمنا بشكل يعني في عدة مقاطع ربما في ابحاث هذه القواعد، انه تحدثنا يعني انه فرقنا، وضحنا السيرة العقلائية، وضحنا السيرة الشرعية والفرق بينهما، وهو في ابحاث عدة يعني تقريبا في كذا موطن تكلمنا يعني على كل حال. هذا الامر الاول. الامر الثاني الامر بالعمل. شلون الامر بالعمل؟ يعني إنسان الآن يعني شفت مثلا إنسان في السوق وقلت له احمل لي متاعي، أنا شريت أغراض من السوق مثلا، حاجيات من السوق، فقلت له ارفع معي هذه الأغراض، فحطهم مثلا في عربيته مثلا أو في كذا، وأخذ معي يمشي لين أوصلنا للسيارة. يقولون هنا أنا أمرته بالعمل، ولكن لم نتفق على قيمة، يعني لم نعمل معاملة مثلا انه بكام تنقلهم لي كذا كذا. هل مجرد استجابت لي الان ورفع الاغراض معي ومجيء بهم الى المكان المعين والحال ان لم نتفق على شيء، هل هذا يعني انه يسقط حقه ولا يعطى شيء والله لان ما اتفقنا هو الذي استجاب؟ يقولون لا يحق لك ذلك، حتى لو ما اتفقت وياه هذا عمل، والعمل ماذا؟ محترم وله حق، فلا بد أن تعطيه قيمة المثل أو أجرة، معذرة، أجرة المثل في الأمور التي لا يتفق عليها، نأتي إلى أجرة المثل. يعني ما عليه العمل في السوق مثلا، عادة والله يحملون الأغراض إذا كان هالمسافة إلى المسافة والله مثلا 10 ريال 20 ريال مثلا، فيعطى شرعا، لا يجوز أن تأكل مال أخيك، هذا حق لا يهدر حقه. وإن لم نفس الشيء، حتى لو جبت لنا مقاول قلت له ابني لي بيتا، بدا يبني البيت، خلص البيت وكذا، والله الحين وقت الحساب، قال احنا ما اتفقنا على انك تعمل لي البيت بأجرة، انا صورت تبرع منك تبني لي بيت. شنو تبرع؟ انا عمباني لك بيت كامل، شنو تبرع؟ لاحظ، لم نتفق مثلا كذا، اتفقنا او لم نتفق، بعد هذا شيء متعارف وشيء ضمن انه هذا العمل او هذا العمل محترم وله اجر وله اجره وله قيمه. نعم ما اتفقنا على السعر صحيح، هذا يعني الغاء حقي كاملا. اذا كذا ما تصالحنا على سعر معين فنرجع الى من؟ الى العرف، الى العقلاء، ماذا يقولون؟ بكم يقيم هذا البناء؟ ويعطى اجره المال. اذا العمل له ضمان، وان كان ليس هو من قاعده اليد، عمل معين، واضح؟ أو حتى المريض، أنت تأتي بطفلك يعالجه المريض، يعالجه الطبيب، وأنت لم تتفق معه على سعر معين، نفس الكلام هو الكلام. الآن نفس الآن ترجع من حرم السيدة المعصومة سلام الله عليها إلى بيتك، الآن تركب تاكسي، بعض الحين أنت ما تتعامل وياه، تأشر على توقف مع تقف يوقف تركب وياه، إذا وصلت البيت والله ما تقول بعد خذ واخذ مع السلامة، انت والله ما اتفقنا وياك على اجرة، انت وصلتني بعض ارادتك، شرعا لا يجوز تضيع حقوق الناس. وان لم تتفقوا نعم تصالحوا كم مثلا كذا كذا، او اذا صار نزاع بينكما فيرجع الى اين؟ الى العرف، كم يقدر هالمبلغ المجيء مثلا؟ 1000 تومان 2000 تومان اكثر اقل؟ فاذا نعم، فالمهم لا تضاع الحقوق. نعم. ونفس الشيء يقول بأن كل هذه الموارد نسميها ضمان العمل أو الأمر بالعمل، هذا كلها تدخل تحت أو مدركها معذرة هو السيرة العقلاء، سيرة العقلاء قائمة على ذلك، فلا يجوز واقعا لنا ماذا؟ تضييع حقوق الآخرين. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث الإقدام على الضمان. إقدام على الضمان، هنا الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية نقل هذا المطلب، يعني السبب للضمان كتوجيه لقاعدة سموها الإقدام على الضمان، ذكر كتوجيه لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسدتنا إن شاء الله بحثها. ليش احنا هذا مثلا تكررت عندنا كذا مرة؟ مثلا خب طبيعي إذا كان البيع كان صحيحا، فالبيع إذا كان صحيح فيه ضمان. مثلا الآن لو تلف المبيع عند المشتري، أنا الآن اشتريت منك هذا الكتاب وأعطيتك المبلغ، فلو تلف هذا يكون على من؟ على المشتري، أنه استلمه بعد خلاص انتهت، والعقد صحيح يعني البيع صحيح واضح، وعلى حق يعني بعد ما يجوز لك أنت ترجع إلى البائع تقول والله احترق الكتاب. خب ايش يعني احترق الكتاب؟ تمزق الكتاب، طفلي مزق الكتاب، ما لي ذنب انا بعد، انا بعتك وقبضت المال مع السلامه، واضح؟ نعم. يقولون كذلك يوجد ضمان حتى لو كان العقد فاسدا، مبغض صحيح، العقد فاسد، واضح؟ لو العقد فاسد مثلا لا يوجد يعني لم يتوفر الشرط بعض الشروط مثلا في شروط العقد، لأنه البيع يعرفونه هو انتقال مبادلة مال بمال، أبحث في بحث المكاسب هناك في البيع مبادلة مال بمال، لاحظ، فهذا الانتقال لكذا لابد من شروط، لابد من توفر مجموعة شروط لكي يتحقق الانتقال الشرعي، يعني انتقال المبيع إلى المشتري والقيمة إلى البائع مثلا. الآن هذا لا يكون بعقد صحيح، هذا الانتقال الشرعي الحقيقي أو الشرعي، لكن لو صار البيع فاسدا من أساس البيع فاسد، افترض لاختلال بعض الشروط، واضح؟ مثلا افترض مثلاً على من يقول بعدم المعاطاة في البيع، هذا المعاطاة الآن صار صحيح من زمن شغل أنصاري وكذا، ولا من قبل يشترطون الصيغة في بعتك قبلت كذا، لاحظ؟ فرضا على من لا يقول بالمعاطاة، فلو أجريت مبايعة معاطي بالمعاطاة، هذا البيع ماذا؟ فاسد. لاحظ زين، خب صار بعد ما جبنا الصيغة أنا وصاحبي، أخذت منه المبيع وأعطيته الثمن، فتلف المبيع عندي، هل أضمنه أو لا؟ رغم أنه ما صار انتقال شرعي على هذا الرأي. هنا يقولون لا، هنا يقولون مع أن العقد فاسد إلا أن الضمان موجود، لكن على من؟ على المشتري، لأنه قبض المبيع وسلم مثلا الثمن، وإن كان البيع ماذا؟ فاسدا. هذا ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لا تبحثون إن شاء الله في محله، رغم أنه كما تعلمون هذا المبيع ليس ملكا للمشتري، لأنه يعني لم يكن هناك نقل وانتقال شرعي بين البيعين. لكن الآن بدأ العلماء في توجيه، رغم أنه لا يوجد بيع شرعي ولا يوجد انتقال صحيح، يعني بعد المبيع ملك البائع والمبلغ ملك من؟ المشتري، مع ذلك تقولون التلف يكون على المشتري. هنا بدأوا العلماء يوجهون هذه الحقيقة والمسألة، لاحظوا يقول مثلا هنا إن سبب ذلك على ما ذكر الشيخ الثاني المسك والشيخ الطوسي بالمبسوط هو التمسك بقاعدة الإقدام على الضمان، وأقدم على الضمان يقول هذا، ولكن القاعدة المذكورة على ما أشار الشيخ الأعظم مطلب يحتاج إلى دليل. الشيخ الله يحفظه يقول لا، السيرة العقلائية والسيرة العقلائية لم يثبت انعقاد على الضمان مجرد الإقدام من دون تحقق الإتلاف أو اليد أو الأمر بالعمل. يقول هنا مجرد هذا لا، يعني السيرة العقلائية لا تقول بأن هذا من مواردي من موارد الضمان، لاحظ، لا يكون من موارد الضمان. هذا مطلب إخواني. المطلب الأخير مسألة الغرور، هذا طبعا راح نبحثها إن شاء الله، حين نتركها يجينا بحثها في قاعدة ما لا يضمن صحيح الضمان. بقي الأمر الدال والهاء الأخير، هذا مرتبط من بقاعدة الغرور، يعني من غر غيره وأوقعه في الضمان يكون فيه ضمان، ولكنه يعني مثلا الآن أنا أخذت ما طعام وهو ليس ملكي، قدمته للغير وهذا ملك الغير، الآن قدمته لشخص وأكله، فجاء صاحب الطعام، الآن صاحب الذي أكل هم ضامن، والذي هم قدم له ضامن، فمن حق صاحب الطعام أن يرجع لأي منهما. فلو رجعت إلى الآكل نعم يعطيني حقي، نعم للمغرور هذا الذي مسكنه غرر يرجع إلى من غر إليه، يقول أنا دفعت قيمة الطعام وأنت الآن ترجع لي، أنت خدعتني، أنت قدمت لي طعام على أنه لا قيمة له، يعني صرت مجان فأغريتني، يعني أغريتني فقدمت لي طعاما على أنه مجان فأكلته. جاء صاحبه فهنا صاحبه يقول أنا ما يفرق أنت ولا هو، المهم أبي. فبعد أنت اضطريت تقدم لي القيمة، ترى الطعام كان غالي مثلا وكذا، فأنت الآن مغرور يسمونك، شرعا ترجع إلى من يحق لك؟ إلى من غرك، هذاك بعدين روح يعوضك. هذا البحث وين يأتينا إن شاء الله؟ في القاعدة الآتية إن شاء الله. مثلا التسبيب لخسارة الغير، واحد سبب لخسارة غيره، هذا هم في يأتي في قاعدة الغرور. بعد بهذا إحنا إن شاء الله أخواني تقريبا انتهينا من قاعدتي على اليد، وما كما قلت مسألة الإقدام على الضمان إن شاء الله نوضحها في قاعدة أخرى. هذا تمام الكلام إخواني في قاعدة اليد. يأتي الحديث إن شاء الله إلى بعض القواعد قبل أن ندخل في قاعدة الغرور في الأسبوع القادم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.